أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن في اعتبار العلو أو الاستعلاء أقوال وتقدم الكلام في اعتبار العلو والاستدلال عليه وهو مختار صاحب الكفاية، وإذا تقدم الكلام في استدلال القائل باعتبار الاستعلاء وهو القول الثاني. فعلا الكلام في القول الثالث، وهو اعتبار العلو والاستعلاء معا، والدليل على اعتبار العلو ما تقدم الاستدلال به من صاحب الكفاية. من أن المتبادر من الأمر هو أن يكون الأمر عاليا، والصحة سلب الأمر عن الطلب السابق، فالتبادر والصحة السلب من علامات الحقيقة، من علامات أن الأمر حقيقة في التلف الذي يكون من العالم. وكذلك تقدم الاستدلال على اعتبار الاستعلاء، التوبيخ والتقبيح طلب السافل من العالي استعلاء، فلازم ذلك أن الطلب استعلاء وإن كان من الداني يسمى أمرا، وإلا لا معنى للتوبيخ ولا للتقبيح إذا كان الطالب سافلا والمطلوب منه عاليا، إلا أنه تقدم الجواب عن هذا الاستدلال وذكرنا أن التوبيخ إنما يكون لأجل الاستعلاء لا لكون طلبه أمرا، أو يكون لصدق الأمر باعتقاد الأمر وباعتقاد الطالب، لا لصدق الأمر على طلبه حقيقة. هذا ملخص الكلام في الاستدلال على اعتبار العلو والاستعلاء في الأمر. وأما القول الرابع وهو اعتبارهما أو كفاية أحدهما، كفاية الألو في صدق الأمر أو الاستعلاء في صدق الأمر. والدليل على اعتبار الألو في صدق الأمر نفس الدليل الذي من صاحب الكفاية، فلا حاجة إلى تكرار هذا الدليل. والدليل على اعتبار الاستعلاء هو نفس الدليل من القائل باعتبار الاستعلاء فقط. الجواب أيضا نفس الجواب عن هذا القول. فبقي الكلام في القول الخامس، وهو عدم اعتبار شيء في صدق الأمر. لا يعتبر في صدق الأمر لا الألو ولا الاستعلاء. صدق الأمر على الثلاث وإن لم يكن الطالب عاليا ولا مستعديا، توضيح الاستدلال على هذا القول يتوقف على مقدمة، وهي أي المقدمة أن الطلب على قسمين، قسم يقصد به اندعاس المطلوب منه بنفس الطلب، من دون انضمام شيء آخر إليه. هذا هو القسم الأول. قسم يطلب من مطلوب من ولكن مع انضمام المقارنات إلى التلف، المقارنات التي توجد تحريك المطلوب من إلى امتثال الأمر. كالتلف الفقير من الغني، الفقير يطلب من الغني ولكن ليس تلفه مجرد تلف، بل يقارن هذا التلف ما يحرك عاطفة الغني. يقول الفقير ليس عندي قوت من المال ولا البيت ولا شيء آخر. يقول من هذه الأمور يقول ويقول ويقول حتى يحرك عاطفة الغني. فيدفع له مقدار من المال، فهذا الطلب منظم مع الشيء. هذه المقدمة، فبعد هذه المقدمة
أن القسم الأول يسمى أمرا، القسم الأول من الطلب الذي يؤلم انبعاث المطلوب منه وتحريكه بمجرد الطلب من دون حاجة إلى انزمام شيء آخر، هذا يسمى أمرا. والقسم الثاني يسمى التماسا، فالقسم الثاني خارج محل الكلام، إنما الكلام في القسم الأول. القسم الأول يسمى أمرا ولا يعتبر فيه الألو، لا يعتبر إذا كان الطلب المطلوب انبعاث المطلوب من والمأمور بنفس طلب يسمى أمرا، وإن كان الآمر والطالب دانيا. نعم يناسب الطلب كذلك أن يكون الطالب عاليا، يناسب أن يكون هذا الطلب من العالي ممن له مقام ممن له منصب، يناسب هكذا. إلا أن المناسبة شيء واعتبار العلو في الآمر والطالب شيء آخر. يناسب أن يكون الطالب عاليا ولا يعتبر في صدق الأمر أن يكون الطالب عاليا. ويناسب أيضا أن يكون الملتمس دانيا، يناسب في الالتماس أن يكون الطالب دانيا، هذا غاية ما يمكن في توضيح الاستدلال على عدم اعتبار شيء من العلو والاستعلاء في صدق الأمر. والجواب عن هذا الاستدلال وما يرد عليه أن تقسيم الطلب إلى قسمين مذكورين وإن كان صحيحا في نفسه، طلب على قسمين هذا التقسيم صحيح، ولكن إنما الكلام في وضع الأمر لخصوص القسم الأول من الطلب. ما الدليل على ذلك؟ ما المخصص؟ ما هو السبب أن يكون الأمر موضوعا للقسم الأول من الطلب ولا يشمل القسم الثاني من الطلب؟ فهنا احتمالان. الاحتمال الأول كما تقدم في كلام هذا القائل أن السبب لوضع الأمر في القسم الأول هو أن يكون ويقصد بالثلاث انبعاث المطلوب من والمأمور بنفس الثلاث، هذا هو السبب. الاحتمال الثالث أن يكون السبب في صدق الأمر على القسم الأول كون الآمر والطالب عاريا، هذا هو الاحتمال الثاني. بعد هذين الاحتمالين نقول الاحتمال الثاني هو الصحيح للاحتمال الأول، الاحتمال الثاني هو الصحيح والسبب للصدق الأمر هو كون الطالب والآمر عاليا كما يقول به صاحب الكفاية، هو الصحيح. فهذا القول لا يرجع إلى محسن صحيح. فحاصل الكلام ونتيجة البحث هي اعتبار العلو في صدق الأمر كما يقول به صاحب الكفاية. هذا هو الحق، فيكون استعمال الأمر إذا لم يكن الآمر عاليا وكان سافلا إطلاق الأمر على طلب السافل يكون مجاز بعدما ثبت أن الأمر حقيقة في الطلب من العالي، يكون استعماله في غير هذا المعنى في الطلب السافل مجازا. لا يقال أن استعمال الأمر إذا كان في الطلب السافل مجازا لكان هذا الاستعمال محتاجا إلى العلاقة المجازية المصححة للاستعمال المجازي، وهذه العلاقة مفقودة في محل الكلام إذ ليست هنا علاقة يصحح بها الاستعمال المجازي بين الطلب من العالي والطلب من السافل، فإذا لم تكن هنا علاقة لا يصح أن يكون هذا الاستعمال على نحو المجاز. هذا هو الإشكال. ويقال في جواب هذا الإشكال أن العلاقة المصححة للاستعمال المجازي موجودة في محل الكلام، إذ من العلاقات المصححة للاستعمال المجازي هي علاقة الشباهة. الشباهة من العلاقات كاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع مجازاً. لماذا يستعمل مجازاً؟ إذا كان الرجل شجاعاً لهذه العلاقة، علاقة المشابهة، مشابهة في شجاعة. وهذه العلاقة موجودة في محل الكلام، إذ ثلث من العالي يشابه الثلث من السافل، والثلث من السافل يشابه الثلث من العالي في الثلث في كون كل منهما ثلثا. فهذه العلاقة أي علاقة المشابهة بينهما موجودة، فنزلا إلى هذه العلاقة يصح استعمال الأمر الذي هي عبارة عن التلب عن الآلي، يصح في المعنى المجازي وهو التلب من الساقط الذي يكون معنى مجازيا للأمر، فليس هنا إشكال. هذا تمام الكلام في اعتبار العلو أو الاستعلاء في الأمر. ثم يحر الكلام بعد هذا في كون الأمر هل هو حقيقة الوجود أو حقيقة النفس أو مشترك معنوي بينهما وفيه احتمالات بل أقوال. الحمد لله.